بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. بالأمس في آخر البرنامج الأخت أم مريم طبعا سألت ثلاث أسئلة. في السؤال الأخير سألت عن حديثين، تريد معرفة صحة الحديثين. الأول: اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا اللهم رمضان. أخت الفاضل، أجبتك إجابة سريعة، نعم، هذا الحديث ضعيف، لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني تقول أيضا: حديث اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. تسأل عن درجة الحديث. أخت الفاضل، أيضا هذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء عندما يهل الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هكذا يقول العبد المؤمن إذا رأى الهلال. طبعا هلال خير وبركة، في زيادة، هلال خير وبركة. الأخ حمود من عمان يسأل يقول: كثير من أعداء الأمة يبثون السموم بين المسلمين وبين طوائفهم وشيء من هذا القبيل، ويبغون الفتنة في ذلك، فيريد توجيه نصيحة. يا أخ حمود، بارك الله فيك وبارك الله في كل من يشاهدني من إخواني المسلمين والمسلمات. أولا لابد أن نعلم أن من مقاصد الشريعة العليا الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك ربنا جل وعلا امتن على هذه الأمة بمنة عظيمة وهي الاجتماع. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والله عز وجل يقول لنبيه ممتنا عليه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول خطوة فعلها حينما هاجر إلى المدينة قضى على كل عوامل الفرقة، ولذلك آخى بين المهاجرين والأنصار حتى أصبحوا إخوة يتوارثون فيما بينهم في أول الأمر، فإذا مات المهاجر ورثه الأنصار، وإذا مات الأنصار ورثه المهاجر، ثم نسخت هذه في قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول خطوة فعلها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. الأمر الثاني: الأوس والخزرج كانوا أمتين يقتتلان بينهما من الحروب، من الاحتراب والاقتتال، الشيء المعلوم، ولذلك أعداء الأمس أصبحوا إخوة في فترة زمنية قصيرة في عملية لا يمكن أبدا أن يستطيعها بشر، لكن الله تعالى أيد نبيه، ولذلك اجتمعوا واتفقوا. الأمر الآخر: النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل الذرائع التي تفضي إلى النزاع والفرقة والخلاف، ولذلك لما في قصة المهاجر والأنصار لما كسع غلام مهاجري غلاما أنصاري، فنادى الأنصاري: يا للأنصار، ونادى المهاجري: يا للمهاجرين، فالتقى الحيان حتى تراموا وتراشقوا فيما بينهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوها فإنها منتنة. وكان يقول: الفتنة نائمة، فيما يروى عنه: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. كان ينهى عن الافتراء، بل فتح كل الذرائع التي تقود إلى أن يكون الناس أمة واحدة، أهل الإسلام، من بذل السلام، ومن إطعام الطعام، ومن رعاية يعني موجبات ولوازم الأخوة الإسلامية، وغير ذلك من هذه الأمور. ولأجل هذا أمتنا أمة اجتماع، وللأسف الشديد هذه الفرقة وهذا هذه الأمور التي تسعى إلى هذا الشرخ الكبير في الأمة، هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. الأمر الآخر: يجب على الناس أن يستقيموا على منهج الله وعلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلما التقينا على القرآن والسنة كلما اجتمعنا، وكلما ابتعدنا عن القرآن والسنة كلما افترقنا. فالقرآن والسنة يجمعان والابتعاد عنهما يفرقان. فيا أخي حمود بارك الله فيك، يجب على الناس أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى أن من الأمور التي تبقي الاجتماع هو أن أنا أستجيب للنصيحة وأن تستجيب للنصيحة ما دام أنها بحق. لماذا؟ لأن لو كل واحد أخذ جانبا وتعصب لرأيه وتعصب لفكرته أو تعصب لمسألة معينة فإن هذا يبعد الناس. ولذلك دائما كلما قال الناس هلموا إلى كتاب الله هلموا إلى سنة رسول الله اجتمعوا، وهذا عبر التاريخ مجرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذه مسألة غاية في الأهمية. أيضا الأمر الآخر، يجب على من حصل عنده شيء من الخلاف، إذا كان الخلاف سائغ يعني قابل للاجتهاد والمجتهدون فيه ما بين مصيب ومخطئ وهم بين الأجر والأجرين، هذا سائغ موجود حتى في بين الصحابة رضي الله عنهم، ما في مشكلة. يعني لا أغضب إذا جاء واحد قال والله أنا أفتي بغير الذي تفتي، ما عندي مشكلة. لكن في أصول وقواعد يجب التزامها، يجب التزامه، ويجب أن نعيش على ما عاش عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا من أكبر العوامل التي تطفئ الفتنة، ومن أكبر وأعظم العوامل التي تجعل الناس أمة واحدة، وهي النزوع إلى القرآن، النزوع إلى السنة، النزوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. لأن الله تعالى اختارهم واصطفاهم واجتباهم، كما اختار محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا، اختارهم أن يكون أصحابا له لينقلوا الدين، فهم الأمنة العدول اللي الله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم. ففقههم وفهمهم مقدم على كل فهم. فبهذا نستطيع أن نحاصر الخلاف، ونحاول جاهدين أن نكون أمة واحدة بإذن الله جل وعلا. أخوي حمود، ينبغي لنا أمام هذا الأمر أن نأخذ بهذه الاعتبارات، وأن نكون أوسع صدر في تحمل الآخرين، وأيضا حتى لأن إذا أنا ما تحملت وأنت ما تحملت الأمور يعني ينفجر الوضع. لكن نتحمل الآخر الخلاف، نناقش، نقول نرجع إلى الأصول، إلى القاعدة، قاعدة أرضية نتفق عليها، قال الله قال رسول وقال الصحابة، بهذا نطفئ الفتنة. الحديث هذا حقيقي يحتاج إلى يعني حلقة كاملة، لكن لعلي إن شاء الله أتيت إلى أهمه، والإخوة ينتظرون كثيرا، أخشى أنهم يغضبون علينا ولودنا بعد أيضا نطيل أكثر. تفضلوا. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنت ثلاث أسئلة.
إيه تفضل.
يا شيخ، أنا من شيء أكثر من 10 سنوات يعني حبيت أحط النقاب، وقلت يعني أعاهدك يا الله أنه ما عاد إشلحه أبدا، أو أعاهدك يا رب أو شيء، نسيت بصراحة. وفعلا لبسته شيء 3-4 سنوات وبعدين شلته.
أي.
وهلأ كثير بخاف لما بقرأ بالقرآن الآيات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وبصورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكتير أنا بخاف أنه يكون، يعني أنا بعرف أنه نقض العهد من صفة المنافقين، فأنا كتير بخاف، يعني يا ريت تقل شو علي.
أبشري،
جزاك الله خير. وسؤال الثاني يا شيخ، أنا كمان من أكثر من 10 سنوات رحت على الحاج مع زوجي وكنت حائض، وسافرنا بالبر، فعلى أساس أنه أنا أوصل لهنيك على الميقات في يوم 8 من الدورة يعني. فوصلت هنيك واغتسلت ورحنا عملنا تمرت يعني، وبعد العمرة شفت دم، يعني دم بسيط بسيط مخلوط مع أبيض يعني. فأنا ما بعرف، يعني أنا ما كنت عارفاني أنه فيني أحرم من الميقات وبعدين ما أعمل العمرة، أنتظر لحتى أتأكد من طهري، ما كنت بعرف هذا الشيء. فعملت العمرة وتحللت عادي، وبعد كم يوم رجعت عملت عمرة تانية يعني أخي الله يرحمه، وبعدين حجيت، فما بعرف عرفت يعني عمرتي الأولى صحيحة.
لكن أنت رأيت الطهر؟
ما بعرف، نحن كنا مسافرين وما كتير يعني، بس بتذكر أنه لما اغتسلت ما كان في شيء.
طيب السؤال الثالث.
ويعني انه بس انه حجي مضبوط عمرتي الثانيه، يعني ان اذا انا تحللت ولا لهلقتني، يعني انا بسمعك في ناس بتقول لهلقتكم محرمين او شيء، فانا خفت كثير بعد ما سمعت.
طيب
يعني
هذا السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، انا لما كنت حامل بالشهر الاخير، يعني اكون حامل بالشهر الاخير، صلي وانا قاعده، وما كنت اعرف هذا الحكي قديما، يعني ما كنت اعرف انه لازم اول ركعه لازم الانسان يكون واقف فيها، فما بعرف شو علي، عيد الصلاة ولا شو بس يعني يطلع لي.
أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ،
مشكور
يا شيخ.
تفضل يا خلاص. إخلاص.
نعم. تفضلي. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخنا أنا مريضة، عندي هبوط بالضغط حاد، وهذا رحت للطبيب ما إلى علاج، فبالنسبة للصيام يعني ما أقدر أصوم، أقدر أدفع؟
طيب.
يعني مكان الصيام.
أبشر يا خلاص.
السؤال الثاني.
أي نعم تفضلي.
بالنسبة للوضوء من سبب الريح إذا انتقض، يحتاج الاستنجاء من فقط الوضوء؟
خروج الريح.
أي نعم، يحتاج الاستنجاء من فقط الوضوء.
طيب يا خلاص.
شكرا جزيلا شيخ.
عفوا أختي، مرحبا. تفضلي يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معلك أمر، عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
دام فضلك. في مكان حكومي كان مثل غدا جماعي للعمال.
إيش؟
غدا جماعي.
غدا جماعي نعم.
أيوة، على حساب المكان العمل اللي هم فيه.
إيه.
بس اللي تفاجأت فيه إن أثناء أكلهم الوجبة كان تصوير، في تصوير لهم.
إيه.
هل هذا يعتبر رياء؟
طيب.
باب الرياء.
طيب.
السؤال الثاني، هل توجد لديكم استخراج فتوى رسمية؟ إذا بغينا فتوى رسمية.
رسمية ها؟
أيوة.
طيب يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا.
سلام.
تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، أخبارك؟
مرحبا أبو عبد الله، تفضل أخوي.
والله ولا شيخ، ما حكم من حلف على المصحف كاذب وعلى النفس أنه كاذب؟
حلف على المصحف كاذبا؟
واضح يا شيخ.
وهو يعلم أنه كاذب؟
ما حكمه؟ يعلم، يعلم أنه كاذب.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني الآن ماذا يفعل هو؟ يبي يتوب منها يعني.
إيش؟
يقول لك طوى يبي يتوب منها، هو الفعل هذا اللي فعله ندم عليه وبيتوب منه، ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟
اللي حلف على المصحف.
ايوه.
طيب تسمع الجواب ابو عبد الله. تفضلي يا عائشه. عائشه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ احيانا لما ندعو على ابنائنا.
يا عائشه.
الو.
اعيد السؤال. عندك هوا يا عائشه، عندك مكان؟ انت كوني في مكان.
ألو.
بعيد عن الهواء يا اختي عائشه.
الو.
تفضلي.
الو يا شيخ.
تفضلي.
الو.
تفضلي. طيب يظهر ان الاخت عائشه في مكان في هواء وكذا. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ ابو سليمان بارك الله فيه بالامس، طبعا يقول في شخص مريض وهو من الارحام عنده قسطره، يقول هل يجوز نعطيه من الزكاة؟ وأيضا يقول في شخص آخر من أقاربنا مقبل على الزواج، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ أبو سليمان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الذين يستحقون الزكاة هم الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فما عندنا شيء يقال يعطى للي عنده عملية، ما عندنا شيء يعطى للي مثلا مقبل على الزواج، لا، يعطى لكونه فقيرا لأنه ما عنده القدرة على إجراء العملية، أو لكونه مسكينا مثلا، أو لكونه غارما عليه ديون وما يستطيع يسدد، فيعطى. يعطى الشخص المقبل على الزواج، ما كل شخص مقبل على الزواج يعطى من الزكاة، لأن في ناس عندهم قدرة، فالذي مقبل على الزواج وما عنده قدرة مالية ممكن يعطى من الزكاة، فاحفظها هذه بارك الله فيك. ولذلك الآن ما كل مريض يعطى من الزكاة، في مرضى مليارديرية، وفي مرضى مليونيرية، وفي مرضى متوسط الحال ما يستحقون الزكاة. الذي يستحق الزكاة الفقير اللي ما عنده قدرة على العلاج أو ثمن العملية أو قيمة كذا. ما كل شخص مقبل على الزواج يستحق الزكاة، في ناس يتزوجونهم قادرين. الشخص الفقير أو المسكين أو الغارم هو الذي يعطى من الزكاة بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني من 10 سنوات كنت أضع النقاب وعاهدت الله عز وجل على ذلك، تقول بعد 3 سنوات شلت النقاب، تقول أنا خايف الآن لكوني يعني أقرأ في القرآن الآيات التي فيها نقض العهد وكذا، يعني ما العمل؟ يا أم عمر بارك الله فيك، أتستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنت عاهدت الله واثقة مقتنعة من أن الحجاب هو الشرع، هو الفريضة، هو الذي يحبه الله، هو الذي أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلماذا نقضت العهد؟ إذن عندك مشكلة مع الله عز وجل، يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله. ولذلك مثل ما قرأت أنت في القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وذكر الله عز وجل عن المنافقين بأنهم ينقضون العهد والميثاق، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، نسأل الله العافية، وتولوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق 3، منها إذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من نقض العهود، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال جل وعلا يوفون بالعهد. والمقصود يا أخت الفاضل أن الحجاب أصلا ما يحتاج إلى عهد وميثاق، الحجاب ما يحتاج، لأنه فريضة. أنت أردت أن تلزمي نفسك بهذه الفريضة، واللي هو متقرر عليك، يعني هو واجب عليك، فأردت أن تلزمي نفسك بهذه الفريضة لتلزمي نفسك بهذا، ومع ذلك أخليت، يعني أخليت بواجبين. الأصل أن الحجاب واجب عليك، ثم رحت ونقضت العهد الذي قطعتيه على بينك وبين ربك جل وعلا ووقعت في هذا الأمر. الخطوات يا أخت الفاضلة والشريعة ولله الحمد تضع الحلول، ما تسكر الأبواب ولا تغلق الطرق أبدا. المسألة سهلة يا أم عمر الله يرضى عليك. أولا التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حصل منك، والشيء الثاني كفارة يمين، لأنك عاهدت الله عز وجل ونقضت هذا العهد فيخرج على أنه يمين. الأمر الآخر أنك ترجعين إلى الحجاب وترضين بأمر الله جل وعلا. هذه الأوامر يا أخت الفاضلة يظهر فيها عز الربوبية، ويظهر فيها ذل العبودية، عبود العبد لربه جل وعلا. ولذلك نحن لما يقول لنا ربنا جل وعلا صلوا، ما نقول ليش أصلي، نقول سمعنا وأطعا. يقول الله عز وجل للمرأة احتجبي، تقول سمعا وطاعة يا رب، ما تقول ليش احتجب ولماذا، لا، لأنه هو الذي خلقنا. ونحن نقف على قنطرة التسليم، الناس الآن يتوضعون ويغتسلون ويصلون يصومون يزكون يحجون يبرون آباءهم أمهاتهم، ما يقول ليش يا ربنا ولماذا. هذا فيه عبودية لله، لأن الدنيا الله عز وجل خلقنا فيها لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأي إنسان لا يستجيب لربه عز وجل عنده مشكلة في إيمانه، في إسلامه، في علاقته بربه، في علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما في أمر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فيه الحياة الحقيقية. تدري ما هي الحياة الحقيقية؟ حياة القلب، حياة الروح، الإيمان. هذا لأن هذه الأجساد ستذهب وسينشأ الإنسان نشأة أخرى. ولذلك كل استجابة لله ولرسوله إنما يقال للإنسان هذا حي، الحياة الحقيقية. وكل عدم استجابة لله ولرسوله وصدود عن ذلك هذا موت حقيقي، الموت الموت الإيمان، موت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. أم عمر تقول أيضا من 10 سنوات ذهبت إلى الحج، تقول رحنا في البر وكنت حائض، وفي اليوم الثامن اعتقدت بأنني أطهر، اعتمرت واعتمرت مرتين وحجيت، شككت، تقول ما أدري أنا كنت يعني طهرت أم لا. أم عمر الله يرضى عليك، يظهر عندك نوع وسواس، واضح أنك طهرتي ودليل أنك غسلتي وما نزل عليك شيء، تقول نزل بعد ذلك خيوط فيها شيء أبيض، هذا كله علامة على الطهر. اتركي هذا بارك الله فيك، أغلقي هذا الملف ولا تستدعين هذا التاريخ البعيد، والحمد لله عبادتك طيبة ومقبولة بإذن الله، اسأل الله القبول، قول يا رب اقبل مني. أما قضية ما زلت محرمة، هذا كله كلام جهال على حسب الحالة طبعا اللي ذكرتيها، كلام من لا علم له، فاتركي هذا بارك الله فيك. أم عمر تقول كنت حامل، دائما لما أكون حامل في الشهر الأخير أصلي قاعدة، تقول أنا ما كنت أدري أن لابد من القيام مع قدرتي على ذلك. أخت الفاضل، أولا لابد للإنسان أن يقوم في الفريضة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز لإنسان تحت أي ظرف أن يجلس هو قادر على القيام، أن يجلس هو قادر على القيام. أما إذا كان عاجز عن القيام لمرض، لعاهة، لإعاقة، لامرأة حامل تخشى إن وقفت طاحت وسقطت أو يحصل لها دوار، يجلس الإنسان، أو إنسان عنده عملية، أو الإنسان عنده إصابة في الركبة، عنده إصابة في الظهر، هؤلاء يصلون جلوس. أما إنسان والله يستطيع القيام، كثير من النساء في الشهر التاسع يصلون قائمات، يصلون قياما. فالمقصود يا أخت الفاضل اتركي ما مضى، لأنك ما كنت تعرفين هذا الشيء، تقول والله أنا أقدر على القيام في الشهر التاسع، صلي قائمة من هنا ويعني بقية أيامك. أما تقول لا والله ما أستطيع، إذا وقفت دخت، جتني دوخة أو سقطت مثلا أو يعني ترنحت أو كذا، صلي جالسة والحمد لله رب العالمين. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. إخلاص من العراق تقول بأن عندها يعني هبوط حاد في الضغط، تقول وما أستطيع الصيام ماذا علي؟ أخت الفاضلة أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب، أسأل الله جل وعلا يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. ولذلك هذه الابتلاءات وهذه الأمراض كفارة للإنسان وخير، وأيضا فيها مصالح كثيرة إذا تأملها المؤمن حق التأمل ونظر وتعمق في معانيها. عموما أخت الفاضل ما دام أنك لا تستطيعين الصوم تنتقلين إلى الإطعام، وأبشري إذا أطعمت كأنك صمت ولله الحمد، لأن الإطعام بدل، الإطعام بدل عن الصوم لمن عجز عن الصيام. فأطعمي عن كل يوم مسكين بارك الله فيك، تطعمين مع كل يوم مسكين، أو تطعمين في آخر الشهر مجموعة 30 مسكين مثلا، كل هذا جائز بارك الله فيك. إخلاص تقول بالنسبة لخروج الريح هل يجب فيه الاستنجاء؟ لا، الريح طاهرة ولذلك لا يجب فيها الاستنجاء، وإنما يتوضأ المسلم مباشرة. فإذا خرج من الإنسان ريح ما في حاجة يروح للحمام أو المرحاض يستنجي، ما في حاجة، لأنها طاهرة، وإنما يذهب مباشرة للوضوء، إلا إذا احتاج أن يدخل الحمام لأمر آخر، هذه مسألة ثانية. لكن يدخل لأجل أن يستنجي من الريح هذه وسواس، وهذا غلط بارك الله فيك. تفضل. أحمد بارك الله فيه من الشارقة يقول يعني هناك يعني إدارة حكومية عملت غداء جماعي وقاموا بالتصوير، يقول هل هذا يبطل العمل ولا هذا من الرياء؟ أخي الفاضل الرياء هو أن يقصد الإنسان بعمله الناس، أن يقصد الإنسان بعمله الناس، يعني يريد ثناء الناس، مدح الناس، هذا هو الرياء. ولذلك الرياء عمل قلبي، عمل قلبي. أحيانا بعض الناس قد يفعل فعل لكنه ويريد الناس أن يروه، لكنه ليس برياء، إنما يريد الناس أن يقتدوا به، كما قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيأتي شخص من المخلصين من الطيبين يقول بدل ما أريد أشجع الناس، فيقول يقوم في المسجد يقول خذ يا فلان، هو يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يشجع الناس على الصدقة، هذا ليس برياء. ولذلك أخي الفاضل قد يكون التصوير لغرض التوثيق، يعني قد تكون الإدارة هذه طلبت من المسؤول المالي أنه والله يعمل غدا للعمال، وطلبت منه أن يوثق هذا الأمر، فيأتي يصور من باب التوثيق. هذا ليس رياء، بارك الله فيك أخي الفاضل. لسنا يعني جهة رسمية للفتوى، جهة الفتوى معروفة بارك الله فيك بالنسبة للفتاوى الرسمية التي يصدر فيها يعني كتابة ممكن تلجأ إليها بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه الاتصالات. أم عبد الله،
السلام عليك فضيلتك الشيخ، حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. سؤالي فضيلتك الله يخليك.
تفضلي.
لبني عندها فلوس في البنك فضيلتك تضولها، وتقول أنا كل شهر أسوي عليه، كل شهر أسوي. هل هي الحين يوم في رمضان يعني هذه الشهور ما بتكمل السنة؟ تقول أنا ما عارفة يعني كل شهر أنا أسوي عليها يعني.
إيش يعني تزكي عليها كل شهر؟
لا لا يعني الحين برمضان بتجيت بتزكي من الفلوس اللي عندها لمضولة إنها، لكن هي كل شهر تحط، كل شهر حتى الشهر ده مثل الشهر ده بتحط عليه. الحين هل هذه هي كامل الزكية وتقول هذا الشهور يعني مثل هذه الشهور؟
إن شاء الله يا عبد الله.
الله يخلي الله يخليك طول عمرك. والسؤال الثاني فضيلتك، أنا يوم أسجد يعني أدعي الحمد لله كل أي دعاء يعني لنفسي لعيالي، لكن أنا سمعت الحين البرنامج يقول يعني رجب ما مخصص يعني هذا أحاديث ضعيفة فضيلتك، لكني أقول مثلا أقول اللهم رب تبلغني رمضان وتبلغ ذريات رمضان وتبلغ أمة محمد رمضان، هذا في السجود. هل هذا يعني ما حكمك فيه؟ طيب. عشان نشوف الحكم يعني.
أبشر يا
الله يخليك الله يخليك فضيلتك مرحب. والحمد لله على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
فضل محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبتين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يسلمك.
تفضل يا أخي.
الشيخ عندنا مسجد.
مسجد أيوة.
مسجد من يمد اليمين ضايق الشارع ضايقنا.
إيه.
ويمد اليسار عند صحراء. ونبغى نوسع على شق اليسار. يجوز نشيل المحراب من مكانه ونخلي في النص.
طيب يا محمد.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا نجوى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤال.
تفضلي.
لي أب في أغلب الأوقات هادئ، ولكن مرات لأتفه الأسباب يتشاجر تشاجرا عنيفا مع أمي ويتلفظ بالطلاق لعدة مرات. وفي المرة الأخيرة ردى بينهم إمام، ومنذ أيام قليلة عاد وتشاجر مع أمي تشاجرا عنيفا وفي حالة غضب شديد تلفظ مرة أخرى بالطلاق، ولا نعلم ما العمل يا شيخ.
يطلق كثيرا ها؟
نعم يطلق كثيرا.
كم عمره؟
عمره في تقريبا السبعينات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. طيب يا نجوى تسمعي.
شكرا شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا.
شكرا.
أمجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل يا أمجد.
المسبوق بركعة واحدة صلاة الرباعية كيف يتم؟
طيب.
والسؤال الثاني مو سؤال لك اقتراح.
تفضل.
عندك قناة رسمية باسمك في اليوتيوب؟
إن شاء الله يا أمجد.
عندك ولا لا؟
عندي.
بالله لأن أنا شفتها كلها بالساعات الحلقات.
أيه؟
فأتمنى أن المقاطع اللي تقصونها فتكون ثلاث دقائق دقيقتين تكون أسهل.
في عموما في أخي الفاضل يعني في حسابات متخصصة بهذا بارك الله فيك.
يلا
مشكور يا أمجد بارك الله فيك. أم ماجد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول، أمي هي عملت عملية القلب وفيها باترية، حطوها باترية في قلبها.
إيه.
هل تقدر تطعم المساكين في رمضان ولا لازم تصوم؟ لأن هي خايفة. الدكتور بيقول ممكن تصوم ما في مشكلة، لكن هي بتقول أنا خايفة ممكن أطعم المساكين ولا لا.
طيب يا ماجد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أبوي توفى من فترة، وقالي إن عمي أقوى أبويا من أمه. بيقول أنا لازم يعني أخذ ورثة، هل يجوز هو يأخذ ورثة؟
أخو أبوك؟
أيوة أخو أبويا من أمه.
من أمه ها؟
من أمه.
وأنتوا كم الورثة؟
إحنا 8 7 بنات وولد.
سبع بنات وولد واحد.
أيوة.
وهذا يعني بأي شريعة يريد أن يرث؟ بأي شريعة؟
يقول من أمه. أنا جيت من أمه وهو توفى. أمه توفت قبل أبويا.
أي هو محجوب. هو محجوب بالنسبة لعمك هذا. هذا لا يرث ولا درهم واحد. لازم يعرف هذا الشيء. ليس له الحق إلا أن أنتم تتبرعون له. سأفصل لك إن شاء الله يا أختي أم ماجد.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا مرحبا. نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أحمد. انتهينا من أحمد. أبو عبد الله من ليبيا يقول: شخص حلف على المصحف كاذبا وهو يعلم، يقول ما الحكم وما العمل، ماذا يفعل؟ أخي الفاضل، الحلف على المصحف كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، وكارثة من الكوارث على الإنسان. كيف يقسم بكلام الله عز وجل على أمر كاذب وهو يعلم؟ ولذلك هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وهذا الفعل نسأل الله العافية والسلامة، في الغالب أن الله جل وعلا يسلط على العبد عقوبة عاجلة قبل أن تكون العقوبة الأخروية. ولأجل هذا، حتى يدفع الإنسان العقوبة عن نفسه، يجب أن يتوب إلى الله عز وجل، يحدث توبة مباشرة مباشرة الآن، يتوب إلى الله. إذا كان قال هذا اليوم، يجب عليه الآن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة لا بد فيها من ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، ما يعود لمثل هذا أبدا، ما يقلع عن الحلف على كتاب الله أو بالله كاذبا، الندم على هذا الفعل، والندم يظهر في صورة حزن وبكاء، ويظهر في صورة تألم وتوجع. الثالث: العزم الأكيد على عدم العود، يعني يحرص على أن يبتعد عن هذه الأشياء ويسد الطرق الموصلة إليها. الأمر الرابع: إذا كان حلف على المصحف كاذبا واقتطع حق امرئ مسلم أو ظلم إنسانا، يجب عليه حتى يقبل الله توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابه. فإذا كان شيء مادي، قال لا والله هذا الشيء اللي حلفت عليه وبالله عز وجل أو على المصحف أنه كذا، هذا ليس حق لي، رجعه حتى تكون توبته صحيحة. إذا كان حلف كاذبا لظلم إنسان، كأن والعياذ بالله قذفه في عرضه أو أذيته أو الكذب عليه بأي نوع من أنواع الكذب، يجب أن يقوم ويعترف، يقول أنا أخطأت في حق هذا، أنا ظلمت هذا الرجل، وإلا لن يقبل الله عز وجل توبته. لماذا يبقى هكذا يظلم الناس ويقول والله أنا تبت إلى الله؟ لا بد أن تطلب الحل والعفو والصفح من هذا الإنسان، لأن هذه مظلمة. يعني بعض الذنوب حتى لو تبت إلى الله تبقى تبعاتها، وقد يكون الآن أنت تبت إلى الله فغفر الله لك ما يتعلق بقضية الكذب على المصحف، لكن ظلم الناس، هذا الحلف الذي له آثار، فهذا سيحاسبك الله عز وجل عليه. أم عبد الله بارك الله فيها تقول: عندها بنت يعني تضع فلوس دائما كل شهر في البنك، تقول الآن كيف تزكي؟ أخت الفاضل أم عبد الله، رضي الله عنك وبارك الله لك في بنتك، الزكاة زكاة المال تجب بشرطين: الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. بلوغ النصاب إيش معناه؟ أن يبلغ المال قدر معين قدره الشارع الحكيم، إذا وصل فأكثر يبدأ الإنسان يزكي، إذا كان أقل لا. الآن الناس يحسبون الزكاة بإيش؟ بالذهب. كم قيمة الجرام؟ أنا ما أدري والله، لكن أسألك كم قيمة الجرام؟ تقول لي والله 100 درهم مثلا 100 درهم نضربها ب 85 جرام، 85 جرام 100 بكم؟ 8500. يعني اللي يملك 8500 عليه الزكاة، يطلع نصف العشر. طيب 8500، واحد يقول لا والله أنا عندي 50، إذا عنده 10,000 يزكي، عنده 20 يزكي، هذا المعنى. والشرط الثاني أن يحول الحول، وهو مرور 12 شهر قمري، 12 شهر قمري، يعني من رمضان إلى رمضان، هذا حول كامل. تقول البنت والله ما تدري، هي تحط بعض يحول عليه الحول وبعض ما يحول عليه الحول. أنا أنصحها إذا جاء رمضان تزكي كله، تزكي عن اللي مضى عليه الحول، واللي ما حال عليه الحول تقدم زكاته، لأن سيحول بعد في شوال جزء منه، وفي ذا القعدة جزء منه، وفي ذا الحجة جزء منه، ومحرم، فأفضل لها تزكيه جميع. والحمد لله تقديم الزكاة جائز في أصح قول أهل العلم، وبهذا تسلم ولله الحمد والمنة. بعض العلماء يا أم عبد الله يقولون لا، النصاب يحسب بالفضة مو بالذهب، لأنه أنفع للفقير. الفضة كم الآن سعر الجرام؟ أظن 4 دراهم أو 5، نضرب 595، طبعا هذا الجرام، نضربه بأربع وخمس دراهم سعر الفضة يطلع عندنا تقريبا 3000 إلا أو 2000 وشوي، هذه يسمونه نصاب، اللي يملك 3000 أو 2700 وكسر هذا عليه الزكاة بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا الحمد لله يعني أعرف الآن الأحاديث الضعيفة هذه، مثل اللهم بلغنا سلمنا رمضان وتسلم اللهم بارك لنا في رجب، تقول أعرفها الحمد لله، لكن هل لي أن أدعو في السجود بدعاء عام أقول اللهم بلغني أنا وعيالي وذرية رمضان؟ ما في شيء، يجوز لك بحيث أنك تعتقدين بأن ما الحديث ضعيف، تقولين مثلا اللهم يا رب رمضان على الأبواب، اللهم بلغني أنا وزوجي وعيالي وبناتي وعيال بناتي مثلا، بلغنا رمضان يا رب وأنا وياهم على خير وأنا وياهم إن شاء الله نصوم رمضان، ما في شيء والحمد لله. محمد من عمان يقول بأن عندهم مسجد الجنب الأيمن يقول مضايق في الشارع والجنب الأيسر يقول بر، يقول ممكن نشيل المحراب من وسطه؟ نعم يجوز، يجوز يا أخي الفاضل، بل قد يجب أحيانا أن الإنسان الإمام يتوسط المأمومين، فإذا كان انحراف مثلا والجهة اليمنى أطول من اليسرى أو اليسرى أطول من اليمنى يوسط الإمام، الفقهاء نصوا على توسيط الإمام، توسيطه ما في شيء، تشيلون المنبر وتحطونه، لأن شيلة المنبر لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين، وحمد الله ما عندنا شيء يمنع من ذلك، تشيلون المحراب وتشيلون المنبر وتوسطونه جزاكم الله خير. نجوى من فرنسا تقول عندها والدها يعني أغلب الأوقات هادي، لكن إذا غضب بدأ يطلق والعياذ بالله، وتقول يتشاجر مع الوالدة وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق، وسألتها عن عمره قالت 70 سنة، والله ما أدري اللي عمره 70 سنة هذا ويغضب في مثل هذا السن، نسأل الله عز وجل نفتح على قلبه. أخت الفاضلة يجب يجب على الوالدة أن تمتنع عن والدك، تمتنع عنه، ويجب عليها أن تقول له إما أن تأتيني بفتوى مكتوبة من علماء معتبرين وإلا لست بامرأة لك. يجب أن يفهم أبوك هذا الكلام، يجب أن يعرف بأن الطلاق ليس ألعوبة على ألسن الرجال، الطلاق لا يجوز الاستهزاء بآيات الله واللعب بآيات الله، الطلاق من الأمور العظيمة والخطيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، يعني حتى المزاح فيها ما يجوز، وذكر منها الطلاق عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه يطلق كثير يجب أن يعرض نفسه على مفتي ويقول المفتي والله أنا طلقت كذا مرة، يسأله المفتي متى طلقت، ويجيب الوالدة أيضا يسألها، خاصة المفتي الذي له عناية في هذا الباب أو يعني اشتهر بهذه المسائل ولديه سعة واجتهاد في هذا الأمر، فيقول مثلا الوالدة يسألها عن حالاتها، هل وقع الطلاق في يعني هل هناك طلاق بدعي، كذلك هو درجة الغضب، لأن الغضب 3 درجات، فلابد لابد. أما قضية أنه يعاشرها وتعاشر الآن ويطلق هكذا، هذا تعدي لحدود الله، هذا استهزاء بآيات الله، ولازم الوالد يعرف هذا الشيء حتى يمسك لسانه عن اللعب بالطلاق. الطلاق ليس حل أولي في مثل هذه القضايا، الآن يطلق ويقول لا والله أنا ما قصدت، هذا لعب واستهزاء، والله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا طلق الرجل بمثل هذه الصورة، فقولي للوالدة تمتنع عنه حتى يأتي لها بفتوى مكتوبة أو تذهب هي وإياه إلى مفتي، ولو سافروا من فرنسا إلى السعودية أو إلى أي دولة أخرى يعتنون بهذه المسألة، هناك علماء متمكنين، لو سافروا كان شيئا قليلا وليس شيئا قليلا، يجب أن يسأل أهل العلم أو يتصل بعالم من العلماء المشهورين ويتواصل معه ويبذل المال لأجل أن يعرف الحالة التي بينه وبين زوجته، والوالدة هي مسؤولة أمام الله الآن مسؤولية كاملة، ولذلك يجب عليها أن تمتنع عنه حتى يأتي لها بفتوى. أمجد من السعودية بارك الله فيه يقول المسبوق بركعة في الصلاة الرباعية ماذا يفعل؟ يكمل أخي الفاضل، الآن جاء رجل مسبوق والإمام في نفترض صلاة العصر أدركه في الركعة الثانية، اللي بالنسبة لك يا أمجد كونك مسبوق هذه لك الأولى في أصح قول أهل العلم، ولذلك تكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله، وتقرأ الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام وانتهى من التسليم الثانية تقوم تقضي الركعة، لا كما يفعل كثير من الناس وللأسف الشديد الآن، بمجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قاموا يقضون، وهذا غلط. ولذلك بعض العلماء في بعض المذاهب الفقهية يقولون من قام قبل التسليمة الثانية للإمام انقلبت صلاته إلى نفل، راحت عليه الصلاة. هذا قول، هذا قول أحكيه، ما أفتي فيه أنا، أحكيه بس أبين لكم خطورة هذا الأمر. وبعض العلماء قال من وافق الإمام في التسليم بطلت صلاته، أصبحت نافلة. يعني الإمام يقول السلام عليكم يسلمون معه، قالوا هذه راحت صلاة عليه، صارت نافلة، وهذه أشد من الثانية، لأن العلماء يختلفون في التسليم الثانية هل ركن أم سنة، والكلام في هذا طويل. هذا هو يا أخي الفاضل. وبالنسبة يا أخي الفاضل لما سألت عنه، نعم، ولعلك تتواصل معي مثلا تحت الخط إن شاء الله، وأدلك على بعض البرامج والأشياء التي تسأل عنها. أم ماجد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن والدتها عملت عملية قلب وركبت بطارية، ركبوا لها بطارية، تقول خائفة من الصيام، والطبيب يقول لها يعني يمكن تصومين، ما العمل؟ أم ماجد الله يرضى عليك وإن شاء الله يبارك في الوالدة ويشفيها ويمدها بالصحة والعافية، قولي لها تجرب الصوم، مدام الأطباء هو في الغالب الأطباء يحتاطون دائما، الأطباء يذهبون حسب فهمي ما أدري والله يذهبون إلى أخطر نقطة حتى يحمون أنفسهم، وفي الغالب دائما يبالغون في قضية الاحتياط وفي قضية الأشياء هذه. فما دام أن الطبيب قال لها يعني ما في بأس أن تصوم، تصوم وتجرب، الصوم خير وصحة ولله الحمد. إذا تقول والله كذا اسأل طبيب ثاني، طبيب قلب ثاني وثالث تسأله. إذا قال لها والله لا، أكثر من طبيب قالوا لها لا تصومين، تنتقل إلى الإطعام. إذا قالوا لها صومي، تصوم وتجرب والحمد لله تكون مرتاحة في بيتها، والحمد لله الآن الناس في نعم وراحة ومكيفات وشيء من هذا القبيل. أم ماجد تقول بأن أبوها توفي من فترة وعندها عم أخو أبوها من أمه، أخو أبوها من أمه، يقول أنا لي حق في الميراث. أخت الفاضلة، هذا الرجل ليس له حق في الميراث أبدا ولا درهم واحد، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، فهو لا يرث أبدا، لا يرث مطلقا. لكن إذا تقول والله إحنا نتبرع له، هذا عم الوالد أخو الوالد من جهة أمه، نبغى نتبرع له نتفضل عليه، يجوز لكم. أما يلزمكم يقول الميراث لي، لا، كبر شره بعد ما شاء يقول الميراث كله لي، وين الله يهديك، أنت مالك ولا درهم واحد، كيف تقول الميراث كله لي؟ ما يصرح. خبروه بهذا من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية أيضا، بأنه ليس له شيء في هذا أبدا. انتهى وقت البرنامج، والحمد لله أسئلتنا أيضا أكملناها اليوم كاملة. شكرا لمتابعتكم، شكرا لطاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.